نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، لقد صح عما ورد من شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الفكر، دائم الذكر، دائم الأحزان، إلى آخر ما هنالك من الصفات التي صحت عن شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس عندما يسمعون هذه الصفات وأمثالها من شمائله صلى الله عليه وسلم قد يتوهمون أنها من خصائصه وأنها من المزايا التي ما ينبغي أن يتصف بها غيره، فلا يحملون أنفسهم مسؤولية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بها أو بشيء منها. وهذا وهم كبير، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما جعله الله عز وجل قدوة لنا، وجعله مثالا يحتذى. ألم يقل الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة وذكر الله كثيرا؟ وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم من الانحراف المنزه عن المعاصي والسيئات، إذا كان مع ذلك كثير الفكر، دائم الذكر، دائم الأحزان، فكيف ينبغي أن يكون حال من هو مغموس في السيئات، معرض لارتكاب المعاصي والآثام، لا يعلم مصيره الذي سينتهي إليه، أإلى جنة أم إلى نار؟ إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم المنزه عن الآثام المبشر برضوان الله عز وجل وبأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه إلى أن يرضيه، مع ذلك كان كثير الفكر، دائم الأحزان، إذن كيف ينبغي أن يكون حالنا نحن ونحن لا نعلم المصير الذي سننتهي إليه، ولا نعلم النهاية المدخرة لنا؟ ثم إننا مع ذلك وقبل ذلك معرضون للكثير من السيئات والآثام. إن هذه الصفة التي وردت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام هي معنى عظيم شرفه الله عز وجل به، ثم إنه تعليم لنا نحن أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولئن كانت هذه الصفة في حياته صلى الله عليه وسلم من المحسنات فهي في حياتنا نحن من الضروريات، لا يمكن أن تصلح حياتنا أبدا إلا إذا كنا كثيري الفكر دائمي الذكر نتأمل في النهاية التي نحن مقبلون عليها، ونظرا إلى أن أكثرنا معرض عن هذه الصفة، مسرف على نفسه، فكره متجه إلى الدنيا التي من حوله والشهوات التي تبرق عن يمينه وشماله، وذكره لملاذه ومتعه، نظرا إلى ذلك فقد أصبح إيماننا عندما يكون إيماننا أمرا تقليديا ومظهرا ميتا وشيئا لا حراك ولا حياة فيه. ولم يعد غريبا أبدا أن يوصف الإنسان بأنه مؤمن بالله عز وجل ثم تجده يؤله الدنيا التي يسعى وراءها، ويؤله الشهوات التي اقتنصت قلبه بالمحبة والوداد، وتجده لا يتأمل صباحه ومساءه إلا في صفقاته التجارية أو أعماله الدنيوية. أما حقوق الله عليه فهي آخر ما يتأمل فيه ويفكر، مع أنه مؤمن بالله. لماذا وكيف جاء هذا الازدواج، بل ظهر هذا التناقض؟ لأن هذا الإنسان ليس كثير الفكر ولا دائم الذكر، بل هو معدوم الفكر معدوم الذكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا قد تجد الإنسان وهو منتسب إلى الإسلام ومنتم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكنك تتأمله فإذا هو سكران، إذا هو سكران بكبريائه، وإذا هو مأخوذ بنعم الله التي أغدقها الله عز وجل عليه، قد جعل منها حجابا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. آتاه الله شيئا من العلم يجعل من علمه سلما يعلو إليه ليتكبر به على الله، آتاه الله شيئا من القوة والعافية يجعل من قوته وعافيته دليل استغناء عن الله سبحانه وتعالى، آتاه الله شيئا من المال والغنى جعل هذه النعمة التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها سكرا يشغله ويلهيه عن الله سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك ينتمي إلى الإيمان وينتسب إلى الإسلام. لكن أي إسلام هذا؟ وأي إيمان هذا الذي لا ينهض على جذور ولا يستقر على حقيقة راسخة في الفؤاد؟ إن هذا الإنسان وأمثاله إنما ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لئن لم يظهر هذا في دار الدنيا فإن ذلك سيظهر عما قريب يوم القيامة. وعبثا تحاول، إن أنت ناقشت وذكرت وأنبت أو حاورت واحدا من هؤلاء الناس، لأن السكران لا يمكن أن يعي ما تقول، السكران يتكلم إلا أن لسانه منفصل عن عقله، فعقله في واد ولسانه في واد آخر. وهؤلاء سكروا بنعمة الله عز وجل أولا، ونسوا أنفسهم ثانيا، إذ إن الواحد منهم لا يفكر في الشهر ولا في العام مرة في ذاته. من أنا؟ ما حقيقتي؟ ما هي هويتي؟ هل أنا أملك من أمر نفسي مثقال ذرة أم لا أملك شيئا منها؟ لا يفكر على نقيض ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما الفكر. فهو أولا ناف نفسه، ثانيا هو سكران بالنعم التي أغدقها الله سبحانه وتعالى عليه. فحاق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولذلك لا فائدة من أن تحاور واحدا من هؤلاء وتحاكمه إلى موازين علم، ولا إلى موازين رؤية، ولا إلى موازين تذكرة مما يذكرنا به الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن كلام الله سبحانه وتعالى يزلزل الجامدات ويجعل الصخور الراسيات تتفجر وتنهمر. كيف لا؟ والرب عز وجل هو القائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أي لو وجهنا خطابنا هذا بدلا من اتجاهه إلى الإنسان، لو وجهناه إلى جبل، إلى حجارة، إلى صخور، لرأيت هذا الجبل قد تهاوى، لرأيته تصدع من خشية الله سبحانه وتعالى. ولكن في الناس كما قلنا في الأسبوع الماضي من يتمتعون بقلوب هي أقسى من الصخر. هي في الواقع ليست أقسى من الصخر، ولكنها آلت أخيرا إلى هذه الحال. كما يستحجر الطين، يتحول الطين اللاذب إلى حجر صلب. كيف هذا؟ لما نسي هؤلاء الناس أنفسهم ولم يتفكروا بذواتهم ولم يذكروا الصلة التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وأغرقوا أنفسهم في خضم النسيان يوما إثر يوم وشهرا إثر شهر وعاما إثر عام، رانت هذه الحالة على قلوبهم واستحالت هذه الأفئدة النابضة إلى صخور قاسية، بل إن الصخور ربما كانت أرق منها وألين. ولذا فإن لا نعجب عندما نرى إنسانا نذكره بكلام الله ولكنه يلوي ويعرض الرأس عن كلام الله سبحانه وتعالى. لا نعجب إن ذكرنا إنسانا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نقرأ هذا الكلام على أسماع أشخاص وإذا بنا نتخيل هذه الآيات وكأنها كرة قذفتها إلى جدار صلب، ما هي إلا أن ترتد من ذلك الجدار إلى الجهة التي اتجهت منها. تلك هي حال آذانهم وتلك هي حال قلوبهم. الرب عز وجل يقول: لا تتباهى بعلمك فيوشك إن طالت بك الحياة أن يزول علمك بعد جهل، أن يزول علمك هذا فتصبح جاهلا بعد علم، وتصبح ناسيا بعد ذكر، وتصبح ضعيفا بعد قوة. إذن هذا العلم ليس علمك، إنما هو علم الله الذي أنزله إليك لتتمتع به إلى حين. ومع ذلك فما أكثر السكارى الذين يتباهون بالعلم ويقولون إن الإنسان قد وصل من العلم إلى حيث امتلك زمام الطبيعة وسخرها كما يشاء ووصل بها إلى ما يريد، ومن ثم فهو ليس بحاجة إلى دين ولا إلى الانضباط بشيء. هل في السكارى من يكون سكره أشد من هذا العبث وهذا الهذيان؟ وإلى أي حد وصلت من العلم يا أيها الأحمق؟ ما هو العلم الذي وصلت إليه وأنت عاجز عن التحكم في ذاتك، فضلا عن التحكم بما تسميه الطبيعة؟ إن ابتلاك الله بأرق لا تستطيع بعلمك الذي تتباهى به أن تجر إلى عينك الرقاق، وإن شاء الله عز وجل أن يجعل نومك ثقيلا لا ينفك عنك، لم تستطع أن تلتجئ إلى علم يعيد لك اليقظة. وإذا نظرت إلى نفسك في المرآة وقد ظهرت في وجهك خطوط المشيب وامتلأ الشعر الأبيض في فوديك ورأسك، لم ينجدك علمك بأن يعيد إليك الشباب مرة أخرى. أي سكر هذا؟ ما سبب هذا كله؟ سبب هذا كله أن هذا الإنسان غافل، لا يمتع كيانه بفكر ولا بذكر، ومن ثم ففيما يحزن ولماذا يجزع وهو لا يعلم إلا اللحظة التي يعيش فيها، لا يعلم ذاته ولا يعلم العلاقة بينه وبين خالقه، ولا يعلم شيئا عن جوهره وكيانه ومبدئه ومنتهى. ذلك لأنه لا يمتع كيانه ويغذيها بأي فكر ولا أي ذكر. فالحزن بعيد عنه، والتأمل في المستقبل بعيد عنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يضرب بين عقولنا وبين أنفسنا بحجاب يزجنا إلى أسوأ مما عليه المجانين. فاستغفر الله يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام للرجوع إلى كتابك والاتباع سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والكرم والغفران، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.